بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
حصرها في كليمات أو قوالب معينة، غير أنه يمكن القول أن نعرض نماذج منها لنتخذها نبراساً ولنتخذها منهجا ومسلكا وطريقا لهذه الحياة، مقتدين ومتأسين برسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فإنه القدوة أولا وآخرا، ذلك أنه رسول رب العالمين الذي رباه فأحسن تربيته، وأدبه فأحسن تأديبه، وجبله على الخصال الطيبة والصفات الحميدة التي لا يمكن حصرها. وسنعرض إلى شيء أو سنعرض لشيء من هذه الأخلاق معتقدين أنه قدوتنا في جميع الأمور، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو قدوة في العقيدة وتحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، قدوة في العبادة والصلة بالله سبحانه وتعالى، قدوة في السلوك من الحلم والأناة وسعة الصدر ودماثة الخلق ولين الجانب والصفح والعفو والحلم ونحو ذلك من الخصال العظيمة التي كانت ديدنه صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يبعث نبيا، والصدق والعفاف والكرم والجود والشجاعة وكل ما تتصور من أخلاق فاضلة وصفات نبيلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك. كانت قريش في الجاهلية تسميه بالصادق الأمين، ولذلك اصطلحوا عليه يوم أن كادت أن تثور الحرب بينهم بسبب وضع الحجر الأسود لما عادوا بناء الكعبة بعد أن خربها السيل، فاتفقوا بعد خلاف طويل بين قريش، اتفقوا على أن يكون الذي يحمل الحجر هو أول داخل من باب الكعبة، من جهة باب الكعبة، فكان أول داخل من فضل الله ومنته لرأب الصدع بين هؤلاء الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل فقالوا: دخل الصادق الأمين. ثم إنه دعا بقماش ليحمل فيه الحجر الأسود حتى يركبه في مكانه، ودعا من كل قبيلة وفخذ من قريش شابا ليشاركوه في حمل ذلك الحجر، فتصفو النفوس وتزول الإحن وتنتهي الأحقاد والخصومات، فحملوه جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلوه في مكانه. هذه أخلاقه في الجاهلية والإسلام، لم تمر به صبوة، لم يسجد لصنم قط، كان ذا عفة وسمت وخلق عال رفيع، صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الذي جعله قدوة قبل مبعث النبوة، فما بالكم بعد أن بعثه الله نبيا ورسولا. فكان مثالا صادقا للأخلاق العالية والصفات الحميدة، الذي مما جعله مقبولا عند الجميع، بل كانوا يؤمنون عنده أماناتهم ويودعون عنده أموالهم حتى بعد أن نابذوه، وبعد أن حاربوه، وبعد أن آذوه، عندما دعاهم إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه. ولعلي أستعرض لكم بعض الوقائع المهمة جدا التي تبين خلقه صلى الله عليه وسلم، مبتدئا بالقرآن الكريم، ثم السنة النبوية المطهرة، ثم ما ينبغي أن نفعله نحن تجاه الاقتداء بهذه الخلق الرفيع. قال الله تبارك وتعالى ممتنا على الأمة ببعثة هذا النبي الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أرعي سمعك يا عبد الله إلى هذه الأوصاف الجميلة العظيمة: لقد جاءكم رسول. وأعظم وصف ابتدأ به هو وصف الرسالة: رسول من أنفسكم. فبعد أن ميزه الله بهذا الوصف العظيم، وأنه رسول الله وأنه عبد الله ورسوله، قال: من أنفسكم، من بني جلدتكم، ويتكلم بلسانكم، تعرفون صدقه وأمانته، تعرفون أنه ثقة، تعرفون أنه أمين، تعرفون أنه لا كسائر الناس. من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه عنادكم ومعارضتكم للحق وعدم إقبالكم عليه وعدم قبولكم هدى الله الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يشق عليه ويصعب عليه، لأنه يحب لكم الخير ويريد لكم الخير ويريد لكم الهدى، ويريد أن يخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من عبادة الأصنام والأوثان والأنجاس والأرجاس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لذلك يشق عليه عنادكم، ويصعب عليه أمركم، ويحزن ويتألم لاستمراركم على هذه الحال، وهو العناد والفجور ورفض دين الله الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، يبذل كل غال ونفيس من أجل أن تهتدوا، من أجل أن ترجعوا إلى الله، من أجل أن ترجعوا إلى الحنيفية، ملة إبراهيم التي كان عليها أبوكم إسماعيل وقبله إبراهيم، من أجل أن تقبلوا الحق، من أجل أن تقبلوا دين الله الذي ارتضاه لكم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهو حريص على هدايتكم، ولذلك تحمل المشاق وتحمل الأذى وتحمل التعذيب وتحمل الطرد وتحمل الإخراج من أحب بقاع الله إليه في سبيل هدايتكم وفي سبيل أن تقبلوا هدى الله الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. حريص عليكم، يسوءه ما يسوءكم، ويسره ما يسركم، ويزعجه ما يزعجكم، ويحزنه ما يحزنكم، لذلك كان حريصا عليكم. قد تقولون: كيف سفه أحلامنا وسب ونال من آلهتنا ويريد أن يغير ديننا؟ إن هذا الدين الذي أنتم عليه يا قريش دين ضال باطل جملة وتفصيلا، وهو قد جاءكم بالحق الذي يقذف به على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. من حرصه عليكم أنه جد واجتهد في سبيل هدايتكم، وأنه لم يقبل ما عرض عليه من تعذيبكم وإطباق الجبال عليكم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحيم بكم ورؤوف بكم جميعا، ورأفة ورحمة خاصة بمن؟ بالمؤمنين. فهو يرأف بقومه، لذلك حريص على هداية، لذلك كان حريصا على هدايتهم، وهو رؤوف بإخوانه المؤمنين الذين استجابوا لله ولرسوله. بالمؤمنين رؤوف رحيم، يتألم بآلامهم ويأمل بآمالهم، يهمه ما يهمهم ويعنيه ما يعنيهم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فتأملوا هذه الصفات: صفة الرسالة، صفة أنه بعثه الله من أنفسنا، صفة كونه يشق عليه عنادكم، صفة الحرص على هدايتكم، رأفته ورحمته بالمؤمنين. تأمل معي أيضا قول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. سبحان الله، خلق عظيم وصفات نبيلة يعجز عنها الحصر. فبما رحمة من الله أرسله الله رحمة لكم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة مهداة ونعمة مسداة امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده المؤمنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبما رحمة من الله لنت لهم، جعلك طيبا رؤوفا رحيما لين القلب، يؤذونك ويسبونك ويقولون ما يقولون فيك، فتقابل ذلك كله بالصبر والأناة والحلم والصفح والعفو، لأنك حريص على هدايتهم. ولذلك كان لين القلب صلوات الله وسلامه عليه، كان لين القلب. فبما رحمة من الله لنت لهم. أكثر الأنبياء السابقين عذب قومهم بعد أن يئسوا من هدايتهم، أما هذه الأمة التي رحمها الله عز وجل بهذه الرحمة المهداة والنعمة المسداة، فإنه طلب من الله أن يمهلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا، يعني فاحشا صلبا قويا قاسي القلب، غليظ القلب أي قاسي القلب، لانفضوا من حولك. جعل الله فيك هذه الصفات يا رسول الله حتى لا ينفضوا من حولك، حتى يقبلوا داعي الهدى، حتى يقبلوا هدى الله الذي أرسلك الله به. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم انظر فاعف عنهم. العفو من أبرز صفات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أدبه ربه على ذلك: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالمعروف وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فاعف عنهم، الأمر الأول اعف عنهم، فإن الله سوف يدخل الإسلام عليهم على الرغم من أنوفهم، وقد حصل. ومقابل هذا العفو دخلوا في دين الله أفواجا. واستغفر لهم، اطلب المغفرة من الله لهم، وشاورهم في الأمر، اتخذ منهم شوراء ترجع إليهم، كما قال الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. ثالثا، وقفة ثالثة مع قول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الله تبارك وتعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم، وإن لك لأجرا غير ممنون. نون والقلم، أقسم الله تبارك وتعالى بالقلم وبما يسطر ذلكم القلم، على أنه ليس بمجنون. وما صاحبكم بمجنون؟ قالوا مجنون، قالوا شاعر، قالوا كاهن، قالوا يعلمه بشر، إلى آخر ما قالوا. فتحمل ذلك كله وعفى عنهم وصبر عليهم. من أشهر ما تردده كفار قريش أنهم جندوا صبيانهم في كل مكان يتلقون الركبان الذين يفدون إلى الحج وإلى العمرة، فيقابلونهم يقولون: محمد مجنون، محمد مجنون، محمد مجنون، إلى آخر ما يرددون. وصارت هذه هي لهجتهم، يرددونها في كل لحظة. هناك رجل من الأزد يقال له ضماد، ضماد الأزدي رضي الله عنه وأرضاه، وفد إلى مكة. فلما وفد وجد الناس يرددون: محمد مجنون، محمد مجنون، محمد مجنون، وهو لا يعرف محمدا عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الرجل راقيا في الجاهلية، فقال للناس: إذا كان مجنون فأنا أرقيه، لأنني ما رقيت أحدا إلا وشفي بسبب رقيتي، فدعوني أقابله لأرقيه. فسأل عنه حتى وجده. انظر إلى أخلاق النبي، ستأتيك الآن يعني سيضرب أروع الأمثال في الأخلاق الفاضلة. فجاءه فقال: يا محمد، إني والله لراق، وإني أريد أن أرقيك، فهل تأذن بذلك؟ تصوروا لو كان رجلا أحمقا، شخص يعرض عليه الرقية، معنى ذلك أنه يعني يرى أنه مجنون كما وصفته كفار قريش، لو قال هذا لأحد الحمقى لا اشتبك معه ولا تضارب معه وربما قتله. تقرأ علي لماذا؟ أنا مجنون؟ لكن الرسول صلى الله عليه الحليم الخلوق الرؤوف الرحيم لما عرض عليه وقال إنه راق وإنه يشفي الناس برقيته، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتهيت؟ قال: نعم. فتبسم له وقال: اسمع، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الرجل أسقط في يده، يقولون عنه إنه مجنون، وقد سمع كلاما مركزا، كلاما مشتملا على توحيد الله، مشتملا على الاعتراف بفضل الله، مشتملا على أن الهداية والإضلال بيد الله، مشتملة على حمد الله وشكره والثناء عليه بما هو له أهل، مشتمل على إخلاص العبادة لله وحده بالشهادة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أن محمدا عبد الله ورسوله. فبهر الرجل ودهش، هذا الراقي ضماد الأزدي دهش من هذا التصرف، فقال له: يا محمد، أعد ما قلت. فأعاد عليه خطبة الحاجة، وهذا يدل على عظم هذه الخطبة يا إخوتها. فلنبدأ دائما أحاديثنا ودروسنا بها أو بجزء منها. فقال له: أعد مرة أخرى. فأعاد عليه خطبة الحاجة، فقال: أنا والله أعرف الشعر والشعراء وأعرف الكهان وأعرف السحرة، فوالله ليس هذا من كلام الكهان ولا من كلام السحرة ولا من كلام الشعراء ولا من كلام المجانين. يا رسول، يا محمد، أمدد يدك أبايعك على الإسلام. الله أكبر. أرأيتم؟ أمدد يدك أبايعك على الإسلام. سبحان الله، وإنك لعلى خلق عظيم. ذكرها بعد قوله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ثم حصلت هذه القصة الثابتة في الصحيحين. انظر كيف أدخل الله عليه الإسلام على الرغم من تحذير قريش وأساليبهم الماكرة، وانظر كيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم رجل ذهب إليه يساومه على الرقية على أنه ماذا؟ مجنون، ولكنه تحمله وقرأ عليه خطبة الحاجة. قال: يا محمد، والله لقد قلت كلمة دخلت قاموس البحر، أو كما قال رحمه رضي الله عنه، يعني وصلت إلى الأعماق. قال: إن كلامك هذا وصل إلى الأعماق. فتأملوا رحمني الله وإياكم. وننتقل الآن إلى نماذج من هديه صلى الله عليه وسلم مع مخالفيه. ناهيك عن هديه مع زوجاته، مع أصحابه إلى آخره، لكن دعنا مع منهجه مع وأخلاقه مع الكفار، أخلاقه مع الكفار. أسر الصحابة ثمامة بن أثال زعيم بني حنيفة في اليمامة، يعني كبير أهل اليمامة، فجاءوا به وربطوه في المسجد بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم متلطفا، قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ وهو مربوط. قال: والله يا محمد، إن قتلتني فأنا صاحب دم، يعني سيأتيك من يأخذ بدمي من قومي، وإن مننت علي مننت على شاكر، وإن أنعمت علي أنعمت على شاكر، أكون شاكرا لك على هذا العمل، وإن أردت مالا أعطيناك من المال ما تشاء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا، وأوصى الصحابة بالإحسان إليه، وتركه يسمع الأذان، يسمع القراءة، يسمع تلاوة القرآن في الصلوات الجهرية المغرب والعشاء والفجر، يرى انتظام الصحابة، يرى الاحترام المتبادل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم جاءه في اليوم الثاني فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فأعاد ما قاله بالأمس، قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد مالا أعطيناك ما أردت. فتبسم في وجهه وترك. ثم جاء اليوم الثالث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك يا ثمامة؟ فأجاب بنفس الجواب، فقال: أطلقوا وثاقه. الله أكبر. قالوا: يا رسول الله، هذا عدو، وهذا سيفعل وسيفعل وسيرجع وينتقم. قال: أطلقوا وثاقه. فأطلقوا وثاقه، ثم ذهب إلى بستان واغتسل وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام. وهو لما أسر كان قد جاء معتمرا، فسبحان الله، أراد الله أن يعتمر وهو ماذا؟ ها؟ وهو مسلم. وكان يريد أن يعتمر وهو مشرك يعبد الأوثان، فأراد الله له أن يعتمر وهو مسلم، فقال: مرني يا رسول الله بما تشاء. فذهب إلى مكة فقال له كفار قريش: أصبأت يا ثمامة؟ قال: والله ما صبأت، ولكني دخلت في دين الله الحق، ووالله لن تصلكم حبة من الحمطة من اليمامة حتى يأذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت قريش تعتمد على الحمطة التي تأتي من أين؟ من اليمامة. فقال حتى أصابهم الجوع وأكلوا أوراق الشجر، ليس عندهم ما في، ليست هناك سيارات ولا سفن ولا إلا ما يأتيهم من اليمامة. فأرسلوا وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، أنت تقول بأنك جئت بصلة الرحم وقد قطعت رحمك ونحن هلكنا جوعا، فأطلب من ثمامة أن يرسل إلينا الميرة التي كنا نمتارها من عندهم. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا يمتارون منه كما كانوا. سبحان الله. نموذج آخر في السنة وفي الصحيح أيضا عند الطبراني وغيره بسند صحيح، تسمعون بزيد بن السعنة، زيد بن سعنة أو سعنة اليهودي، من كبار أحبار اليهود. يقول زيد رضي الله عنه وأسلم بعد ذلك: يقول إنه رأى جميع علامات النبوة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلا خصلتين أراد أن يستوثق منهما. الخصلة الأولى أنه كان يحلم على من أساء إليه، والمسألة الثانية أنه كلما اشتد عليه رجل بالجهل زاد في ماذا؟ في حلمه، فأردت أن أختبره لأتوثق من هاتين العلامتين. وفي ذات يوم وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجاءه رجل قال: يا رسول الله، إن بني فلان أسلموا وقد وعدتهم بأنهم سيكونون في رغد من العيش، لكنهم أصابتهم جوائح وفاقة فأصبحوا في ضيق، فهم أسلموا على شرط وأخشى أن يرتدوا عند فقد ذلك، يعني أسلموا على مصلحة معينة وأخشى أن يرتدوا إذا لم يحققوا تلك المصلحة. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكأنه يقول له: أعطهم مما عندنا. قال: والله يا رسول الله لا يوجد عندنا شيء من المال. وهذا زيد ابن السعنة واقف يتفرج على هذا الموقف، فقال: يا محمد، وهو لم يسلم بعد، يا محمد، ألا تبيعني سلما ثمار بستان بني فلان أو حائط بني فلان بثمانين مثقالا من الذهب؟ قال: بلى أبيعك، لكن لا تشترط أن يكون حائط بني فلان، أبيعك من تمر المدينة بهذه الثمانين سلما. والسلم هو تقديم الثمن وتأخير ماذا؟ المثمن كما هو معلوم. فأخذ الثمانين وأعطاها ذلكم الرجل وقال: اذهب إلى هؤلاء القوم وأعطهم هذا المال لعل الله أن يثبتهم على الإسلام. وبعد أيام جاء ابن سعنة الذي هو من؟ زيد ابن سعنة رضي الله عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم خارج من جنازة من جنائز الأنصار، فوقف أمامه وشده بثوبه هكذا كأنما يخنقه، قال: يا محمد، إنكم يا بني عبد المطلب أشد الناس مطلا، فأعطني حقي. والأجل لم يحن بعد، لكن هذا اليهودي أراد أن يختبر في ذلك الوقت عندما كان يهوديا: أعطني حقي فإنكم مطل يا بني عبد المطلب. فقال، فشد غضب عمر وقال: أتفعل هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، إن لصاحب الحق مقالا، ألا تأمرني بسداده وتأمره بتهدئة أمره؟ خذه يا عمر وانقده 80 مثقالا وزده عليها 20 صاعا من تمر. فذهب مع زيد ونقده 80 عمر رضي الله عنه وأعطاه 20 صاعا. قال: ما هذه الزيادة؟ قال: هذه أمر لك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنني روعتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزاء ترويعك له زده إيش؟ 20 صاعا، جزاء ما روعته. لأن عمر انطلق وكاد أن يفتك به، كيف يتحمل وهو ممسك بثوب رسول الله من الأمام وكأنه يخنقه؟ فقال: ألا تعرفني يا عمر؟ قال: لا. قال: أنا زيد ابن سعنة. قال: حبر اليهود؟ قال: نعم. قال: وما الذي حملك على هذا العمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عمر، إنني والله وجدت جميع العلامات عندما نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت هاتان العلامتان: أنه يحلم على الجاهل، وأنه كلما اشتد الجاهل عليه اشتد زاد في ماذا؟ في حلمه. فوجدت ذلك، والآن يا عمر أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. ثم ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن الشهادة. وهذا الحديث يرويه الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. أرأيتم أثر الأخلاق الطيبة، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشياء كثيرة لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام. هذا أخلاقه، هذه أخلاقه مع المخالفين، أما مع أصحابه كذلك. انظروا، يوم أن مكنه الله من قريش، يوم فتح مكة، تصوروا أنه سوف ينتقم منهم، فلما جاءهم مطأطئا رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وإني أقول لكم ما قاله يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهذه صفاته عليه الصلاة والسلام. وأنا قلت لكم سأعرض نماذج محدودة لأن الوقت لا يتسع لذلك. أما أخلاقه مع أصحابه ومع زوجاته ومع أهله، فانظروا إلى كيفية معاملته لهم، مع خلقه النبيلة. كان أحدهم لا يستطيع أن يملأ عينه من النظر إليه، هيبة له وإجلالا له صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما وجدت والله شيئا من ألين من حرير من يد وكف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود من الريح المرسلة، وكان أكثر ما يكون جوده في رمضان. كان لا يبيت صلى الله عليه وسلم وفي بيته درهم واحد. كان يعامل الناس بالحسنى، كان يخالقهم بالأخلاق الفاضلة. كان يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا. قال ذات يوم: لا تدخل الجنة عجوز. فبكت العجوز، ثم طمأنها صلى الله عليه وسلم على أن الله عز وجل يعيدها إلى الشباب فتبعث شابة وليست عجوزا. كان يقول جاءه من يطلب منه ركوبا يركبها، قال لي: عندي لك ابن ناقة. يعني فهم أنه حوار صغير. قال: يا رسول الله، وماذا أفعل بابن الناقة؟ قال: أليس الجمل هو ابن الناقة؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كان يقول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك ماذا؟ صدقة. كان يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. جاءه رجل سيء الخلق فطرق الباب فقال: بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام وتطلق في وجهه. قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت: يا رسول الله، عندما استأذن قلت ما قلت، ولما دخل تطلقت في وجهي وألنت له الكلام. قال: يا عائشة، متى عهدتيني فاحشة؟ إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتأسى بهذه الأخلاق، وأن نجتهد في التخلق بها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يغضب، والذي كان يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ولما جاءه الرجل الذي انتفخت أوداجه واحمر وجهه وانحمرت عيناه، قال: إني أعلم كلمة لو قالها لزال عنه ما به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاءه شاب في عنفوان الشباب، قال: يا رسول، عنده ثورة الشباب، ما عنده صبر، قال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. سبحان الله، هذا أمر فظيع، يمكن لو قاله البعض عندنا يضربه. فأدناه وأجلسه في حجره وقال له: يا فلان، هذا الذي تريد أن تفعله في بنات الناس أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه لي أمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لي أخواتهم. أترضاه لبنتك، لعمتك، لخالتك؟ ثم مسح صدره وقال: اللهم أصلح، اللهم اغفر ذنبه واشرح قلبه واشرح صدره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول الرجل: فوالله ما إن خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك شيء أبغض علي من ماذا؟ من الزنا. هذا هو التوجيه النبوي الكريم. انظروا إلى هؤلاء الذين يكفرون المسلمين من الخوارج ومن نهج نهجهم، والذين أساءوا إلى الإسلام وشوهوا سمعة المسلمين وقدموا الإسلام في قالب إرهابي خطير. انظر كيف قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لقريش، كيف قدم الإسلام لثمامة، كيف قدم الإسلام لذلكم اليهودي، كيف قدم الإسلام لذلكم الراقي، مما ذكرناه في المحاضرة. خذوا العبرة من هذا وطبقوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي أخلاقه وفي آدابه وفي فقهه وفي جميع شؤونه، فإنه قدوتنا أولا وآخرا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر الإخوة الذين تفضلوا بإتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله أن يعظم لهم المثوبة، الإخوة في القصباء والإخوة في هذا البلد الطيب في دولة الإمارات في الشارقة في دبي في كل مكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزل لهم المثوبة على هذا الترتيب المبارك، وأن يجمعنا وإياكم جميعا في دار الكرامة في جنات النعيم، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، وأن يتقبل منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، نسأل الله جل وعلا أن يجعل جهوده في موازين حسناته.
آمين وإياكم جميعا.
أستأذنكم شيخنا في طرح بعض.
تفضل.
يقول أحسن الله إليكم، لو تفضلتم بارك الله فيكم بكلمة توجيهية إلى شبابنا، نحن ما حصل في دولة الكويت الشقيقة حفظها الله ورعاها وسائر بلاد المسلمين من تفجير وتدمير.
الحمد لله، هذا العمل الذي تقوم به هذه الزمرة في بلاد المسلمين سواء في المملكة أو في الكويت أو في تونس أو حتى في بلاد أوروبا، عمل لا يقره الإسلام، لا يقره الإسلام أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله تبارك وتعالى واشتدت الوطأة على من أسلم، ولا سيما بلالا وصهيبا وخبابا وعمار رضي الله عنهم أجمعين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم ولم يقل لأحد منهم اذهب واغتل أبا جهل أو غيره من صناديد كفار قريش مع قدرتهم على ذلك. استشهد والد عمار ياسر، واستشهدت أمه حيث قتلها عدو الله المبين أبو جهل قتلة بشعة، وضع حربته في موضع عفتها لعنه الله حتى ماتت واستشهدت. أليست هذه مأساة؟ مأساة أم ليست مأساة؟ مأساة قوية. هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد تجاه هذه الأحداث أن يفجر أو أن يغتال أحدا؟ أليس بإمكانه أن يهجم على أبي جهل فيقتله أو عدد من صناديد قريش فيقتلهم؟ لكن لله في خلقه سنن لا بد من سلوكها، فالجهاد له شروط وله ضوابط. ارجع إلى درس كامل متكامل عن ضوابط الجهاد لي في المسجد النبوي، لعلك ترجون في موقع المسجد إن شاء الله تعالى. أما ما يقوم بها هؤلاء الأوغاد المرضى الذين يتحالفون مع الكفار سرا ويفجرون في بلاد المسلمين علنا، الآن هؤلاء الداعشيون يبيعون البترول على بشار الذي يذبح المسلمين، الآن حاليا بترول الرقة يبيعون على بشار، بينهم صفقات سرية هم وبشار، متعاونون على قتل أهل السنة. وكذلك في العراق متعاونون مع الكفار ومع سائر المنحرفين على قتل من؟ على قتل أهل السنة. والزعم بأنهم مجاهدون هذا هراء لا يقره مسلم ولا يقبله عقل، وليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الشباب أن يعوا واجباتهم تجاه هذه الأعمال المشينة التي تجري في بلادنا بأيدي أثيمة أعطاهم دواعشهم صك الغفران كما يعطي القساوسة صك الغفران للمذنبين. بالضبط، قال أمامك الجنة، اقتل رجل الأمن تدخل الجنة، فجر المكان الفلاني تدخل الجنة. أعطوهم صكوك غفران على طريقة القساوسة. والعجيب أن مطلبهم ليس هو إعلاء كلمة الله، هم دائما يتحدثون فقط عن الحور العين. لا شك أن الحور العين من نعيم الجنة وهو نعيم عظيم، لكن لا تجد منهم من يتحدث عن إعلاء كلمة الله فقط. أحدهم قابلته في المناصحة، قلت له نبدأ معهم بلطف بتلطف كذا، قلت يا أخي هل تزوجت؟ قال والله ما كان بيني وبين الزواج إلا لحظات، حرموني منها حرمهم الله من الجنة. ما شاء الله، لحظات، يعني إذا فجر نفسه ثم هو يفجر نفسه. وقد ثبت في أكثر من حديث أن من قتل نفسه فهو في النار، من قتل نفسه فهو في النار، من قتل نفسه بحديدة فهو في النار يتوجأ بها يوم القيامة، من قتل نفسه بسم فهو يحتسيه في النار، من قتل نفسه بالتردي من جبل فهو يتردى به فيه يوم القيامة في النار، من قتل نفسه فهو في النار. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الذي قتل نفسه. في الحديث الصحيح أن رجلا كان يعني شجاعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقتل هذا ويجرح هذا، يعني اشتغل شغل تمام في قتل الكفار. فقال أحد الصحابة هنيئا له الجنة، هنيئا له ماذا؟ الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لا، إنه في النار. سبحان الله، كيف يكون في النار رجل يقتل الكفار ويجندل هذا ويجرح هذا ومستميت، يعني يقذف بنفسه في داخل الصف ويقاتل قتال الأبطال، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه إنه في ماذا؟ إنه في النار. كيف؟ يقول أحد الصحابة فتتبعته أنظر ماذا يفعل، لأنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإذا به عندما أثخنته الجراح يتكئ على سيفه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه. إذن هو في النار، فمن يفجر نفسه فهو في النار، بالإضافة إلى كونه يقتل المسلمين ويذبح المسلمين ويرتكب هذه الجرائم الخطيرة. إن مما يوسف له أن يوجد أشخاص قد جندوا أنفسهم مفتين، وهم مفترون لأنهم يفتون بغير علم، يفتون هؤلاء بأنهم إذا فعلوا ذلك فإنهم يدخلون الجنة، ويدسون رؤوسهم في التراب وهم لا يتحركون هؤلاء المفتون، ولا يرسلون أبناءهم، وإنما يرسلون أبناءنا يفتون أبناءنا بوجوب الذهاب إلى أماكن الفتن ليقتلوا هناك وليذبحوا كالنعاج هناك. وإذا خالفوا أمر هذا الطاغية الذي يسمي نفسه خليفة فمصيره إلى الذبح، حتى أنه لو أراد أن يرجع إلى والديه يذكونه كما تذكى من ماذا؟ النعجة أو الخروف. هل هذا من دين الله؟ هل هذا من دين الله يا عباد الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 15 سنة لم يعلن الجهاد حتى قويت شوكة المسلمين، وكان جهادا صحيحا متضمنا لشروطه التي أصلها التي منها الإخلاص لله وحده، وإذن الوالدين، وإذن ولي الأمر، وأن تكون تحت راية التوحيد، وأن لا يكون تحت راية العمية، وأن يغلب على الظن رجحان شوكة المسلمين، وأن تقوى شوكة المسلمين، وأن لا يقاتل أحد من المعاهدين. وضوابط أخرى للجهاد. إذن نقول للشباب اتقوا الله عز وجل وارجعوا للعلماء الربانيين، لا تستفتوا هؤلاء الذين يفتون وهم يدسون رؤوسهم كالنعام في الرمل، هؤلاء دجاجلة، لو كانوا صادقين لبرزوا. إنما أخشى على أمتي الأئمة الإيش؟ أكملوا المضلين. هؤلاء هم الأئمة المضلين الذين يفتون شبابنا بالذهاب بدعوى الجهاد إلى أماكن الفتن. فتنبهوا إلى هذا الخطر، وكل واحد يتفقد أولاده وينظر في جوالاتهم ونقالاتهم وهواتفهم ماذا يتبادلون فيها من فتاوى ضالة أو من فحش وخنا أو من دعوة للرذائل. انتبه، راقب هواتف ابنك وبنتك، وأنت أختي المؤمنة راقب هاتف بنتك، انظري لمن تسمع ولمن تقرأ وماذا تنقل في هاتفها، ومن تتبادل ومع من تتبادل الرسائل. انتبهوا، استيقظوا. ذهب جمع كثير من أولادنا طعما لهؤلاء الوحوش القتلة المجرمون الخوارج. انتبهوا، كونوا على وعي. أبناء الشباب ارجعوا إلى العلماء الكبار الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الكتاب والسنة وفي خدمة دين الله، والذين لا يفتون إلا بعد أن يتثبتوا من أن الفتوى مستندة إلى دليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح. إذا رأيت المفتين المندسين فاعلموا أنهم أصحاب ضلالة. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله، أو لعله أيوب السختياني، يقول: إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ماذا؟ ضلالة. فانتبهوا واحذروا من هذا المسلك المشين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دخل المسافر يريد صلاة العشاء ووجد الإمام يصلي التراويح، فهل يصلي قصرا مع الإمام أم يصلي صلاة كاملة؟
إذا كان مسافرا والإمام قد يصلي ركعتين كما يصلي التراويح يصلي معه قصرا، ولا حرج في ذلك. وهناك أدلة كثيرة على جواز إتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لشاب يحب الخير لكن كلما استقام وتاب إلى الله سرعان ما يرجع إلى المعاصي، وأيام معاصيه أكثر من أيام طاعات؟
عليه أولا أن ينظر إلى الأسباب التي تجعله يرجع إلى المعاصي فيتخلص منها. فإن كان في بيته شيء من الفضائيات القذرة فعليها أن يخرجها من بيته. وإذا كان يجالس بعض المرضى الشهوانيين المنحلين من الدين فعليه أن يقاطعهم وأن يبتعد عنهم. وإذا كان البيت الذي يعيش فيه فيه بلاوي وفيه معاصي فليستبدله ببيت آخر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم يتلو القرآن ويقرأ كتاب الرقائق، ثم يصوم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فل يتزوج، فمن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. فاجتهد رحمك الله في هذه الأمور تستقم بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم. تقول: ما نصيحتكم للأزواج الذين يكونون على أخلاق حسنة في الخارج ولكن في بيوتهم تجدهم متغيرين عن هذه الأخلاق الحسنة مع زوجاتهم؟
أنا سأنصح كل من الأزواج والزوجات. الأزواج: اقتدي يا عبد الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلاطف أهله ويمازحهم ويبتسم في وجوههم، كان يشرب من سؤر زوجاته، يشرب سؤر زوجاته، يعني فضل طعامهم وشرابهم. كان يتحرى المكان الذي شربت منه زوجته فيشرب منه تطيبا لخاطرها. كان يسابق عائشة رضي الله عنها، تقول رضي الله عنها: سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم قال سابقته فسبقني، قال هذه بإيش؟ بتلك. وعليك أن تغض الطرف، لا تكن نقادا لكل ملحوظة في البيت. إذا دخلت البيت جاي تشمشم كأنك ما أدري ماذا أقول، شمشم كذا، لا ما يصلح هذا. ادخل بيتك بالسلام، ابدأ بالسلام وبابتسامة وبنفس طيبة. جاي متضارب مع أصحاب العمل، لا تجعل غليلك في بيتك وعلى زوجتك، لا، اتق الله في نفسك، افتعل ابتسامة ولو بالقوة، ولو بالقوة حاول أن تبتسم وأنت داخل. لا تدخل وأنت مكفهر شايل هموم الدنيا كلها على راسك داخل بها بيتك، لا، هذا غلط. وأنت أيتها الإخوة، أيتها الأخت المحبة، احترمي زوجك، لا تجمعي له كل المشاكل، فإذا دخل البيت قلت أنت وأنت 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 وأنت، وتفتح لا كانت فما لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. لا، أيضا أنت عليك واجب، هو يأتي من عناء العمل، ابتسمي في وجهه، هيئي له ما يريد، لا تشغليه بالمشاكل. وإذا كانت ثمة مشاكل فتحين الوقت المناسب لعرضها بطريقة ليست مقززة. فيها أعظم حدث من الموت؟ ما في. طيب، انظر إلى أم سليم، اقتدي بها، وقد مات جنينها، ابنها، مات ابنها من أبي سلمة، من أبي طلحة، ذهب أبو طلحة وابنه مريض فمات في غيبته، فلما رجع وشعرت بقربه غطت الولد وسجته بالملابس وتهيأت له وأطعمته وتصنعت له، فأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته. فلما فرغوا من ذلك، انظر إلى هذه المرأة العاقلة، قالت: يا أبا طلحة، الإنسان إذا كان عنده عارية استعارها من شخص ثم جاء صاحبها يطلبها، هل يعترض عليه في ذلك؟ قالت: لا. قال: لا. قالت: إذن فلان عارية عندنا وقد استردها ربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما البارحة، وبارك الله لكما في ليلتكما. فحملت من تلك الليلة. فإذا علينا أن نتخلق بأخلاق الإسلام، الزوج والزوجة تخلقوا بأخلاق الإسلام. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. وأنتم أيها الأزواج خيركم خيركم لأهله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل في وضع المصحف على فرش المسجد حرج؟ لأننا نرى بعض الناس يفعل ذلك عندما تمر به آية السجدة.
والله إذا لم يجد مكانا فلا حرج في ذلك طالما كان المكان طاهرا، لكن إن وجد المكان الذي ينزه فيه المصحف يكون أفضل، توضع خشبة، لعل هذا أولى. سمعت شيخنا الشيخ بن باز ينقل عن بعض أهل العلم القدامى أنهم كانوا يجعلون المصحف في الجيب العلوي ولا يجعلونه في الجيب الجانبي لئلا يكون قريبا من العورة. انظر لشدة احترامهم للمصحف. ولكن لو أنك اضطررت والمكان طاهر فلا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول هل يشرع الدعاء بعد دفن الميت؟ إذا كان يشرع فهل نستقبل القبلة ونرفع أيدينا حال الدعاء؟
الدعاء عند الدفن، وكل يدعو بينه وبين نفسه. أما الدعاء الجماعي فهو بدعة، لا يجوز أبدا الدعاء الجماعي بدعة. نعم تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، فأنت أدعو له بينك وبين نفسك. أما أن يكون بشكل جماعي والناس يؤمنون فهذا بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أصحابه من بعده.
يقول هل نرفع أيدينا حال الدعاء مستقبل القبلة؟
لا لم يثبت هذا. أدعو وأنت واقف عند القبر، أدعو بدون استقبال القبلة، ما ورد هذا.
أحسن الله إليكم. يقول مكان عليه قضاء رمضان هل يصح منه صوم 6 أيام من شوال أو صوم يوم عرفة قبل القضاء؟
الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح، وأن القضاء لا بد منه، حتى إن من أدلتها وأتبعه 6 من شوال، يعني أن أتبعه بعد أن يكون ماذا قد صام أتم شهر رمضان، فالقضاء مقدم على صوم النوافل حتى لو كان يوم عرفة. نعم
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم
وفيكم،
نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا مع الشيخ في جناته جنات النعيم، وأن يجزل له المثوبة على جهده ووقته وسفره إلينا. غدا بإذن الله تعالى حاضر الشيخ عبد الله الحمادي، وصلي الله وسلم وبارك عليه.